بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى من كتاب التوحيد، فيه مسائل. وقبل أن ندخل كتاب التوحيد، أريد أن أنبه على بعض الأمور سريعا. من ذلك مما يتعلق بدرس بلوغ المرام، أن هذا الحكم، أعني غسل النجاسة 7 مرات إحداهن بالتراب، خاص بالكلب، فلا يدخل في ذلك الخنزير ولا غيره من السباع، على الراجح من قول أهل العلم. هذا تنبيه. التنبيه الثاني، القاعدة التي ذكرناها سابقا من جهة العمل بالأحاديث، أنا قيدتها بتقييد أعيده مؤكدا عليه، منبها على أمر آخر. ما هو هذا التقييد؟ أن تكون الروايات كلها في درجة القبول، واضح، أن تثبت، لا أن نأتي للروايات الشاذة أو الضعيفة ونقول نجمع بينها، أو الروايات التي يعني الوهم فيها ظاهر، فإن هذا مما عابه ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الفروسية. عاب طريقة من يعتبر كل رواية وكل لفظة صحيحة ويفضل يجمع بينها وينسبها للسنة، فقال هذه كل رواية ضعيفة أو شاذة أو فيها خلل فينسبها للسنة ويجمع بينها وبين الروايات، وأيضا ما كان سبيلها الوهم، فإنه رحمه الله تعالى كان يعني ينكر ذلك، وقد قرر هذه القاعدة فيما أذكر في كتابه الفروسية، واضح. وأيضا من الأقوال الواردة في هذه القاعدة قول شعبة رحمه الله تعالى أمير المؤمنين في الحديث. ماذا قال شعبة رحمة الله عليه؟ قال: لا تنظروا إلى الحديث وانظروا إلى الإسناد، لا تنظروا إلى الحديث وانظروا إلى الإسناد، فإن صح وإلا. يعني لا تنظر للمتن، تصحح وتضعف للمتن من حيث هو، ولكن انظر للسند، فإن ثبت عندك النقل فاعمل به. نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نأخذ إن شاء الله المسائل ونكتفي حتى لا نطيل عليكم بإذن الله تعالى. أيضا في سؤالان قد يستغرقان شيئا من الوقت. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فيه مسائل، بعد ما ذكر الأدلة من الكتاب والسنة ذكر هذه المسائل. قوله الأولى: الحكمة من خلق الجن والإنس، وهذه واضحة من آية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فلم يخلقوا عبثا ولا للعب ولا لعمارة الدنيا كأنهم لا يموتون، وإنما خلقوا لعبادة الله عز وجل، خلقوا لتوحيده سبحانه وتعالى. الثانية: أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه، لأن الله عز وجل يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهذا الذي وقعت فيه الخصومة. وكما مر أيضا أن قوله إلا ليعبدون جاء عن ابن عباس: إلا ليوحدون. الثالثة: أن من لم يأتي به، أي التوحيد، لم يعبد الله، ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد، أن من لم يأتي به أي بالتوحيد، لأنه قال: واجتنبوا الطاغوت، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فمن لم يأتي بالتوحيد لا يسمى أنه عبد الله عز وجل، أو لا يوصف بكونه عبد الله، ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي الحكمة دعوتهم إلى التوحيد واجتناب الطاغوت. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، يعني من الأمم السابقة، لعموم قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه بعث للناس كافة، أنه بعث للناس كافة وعامة، فكان النبي قبله يبعث إلى قومه خاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة صلى الله عليه وسلم، فدعا الناس كافة إلى التوحيد، فدعا الناس كافة إلى التوحيد. السادسة أن دين الأنبياء واحد، يعني من جهة الأصل وهو الدعوة إلى التوحيد، وأما الشريعة والعبادات والأحكام فكما قال الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فاختلاء، وكما قال صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. طيب المسألة السابعة، المسألة الكبيرة، يعني كبيرة القدر عظيمة الأمر، ما هي؟ قال وهي أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله فمن يكفر بالله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهذا كما في قوله سبحانه وتعالى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه القضية الكبيرة، ليست القضية أن تعبد الله عز وجل، بل لا بد مع عبادة الله عز وجل أن لا تشرك به، كما قال الله عز وجل يا بني لا تشرك بالله على لسان لقمان، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وكما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي فيه غيري تركته وشركه، كما في الحديث القدسي. فهذه مسألة كبيرة وخطيرة، ولماذا كانت كبيرة؟ لأن كثيرا من الناس يجهلونها، فترى الواحد منهم يقع في الشرك، وقد يقع في الكفر، ويظن نفسه مسلما، ويظنونه أيضا موحدا. فلا شك أن هذه مسألة خطيرة، لا بد من التنبه لها ومعرفتها حق المعرفة، ومعرفتها حق المعرفة. قال الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. مر معنا أن الطاغوت ماذا عرفه ابن القيم؟ ها، كل ما تجاوز به العبد الحد من متبوع أو معبود أو مطاع، من متبوع كالكهان وعلماء السوء والمشعوذين، أو معبود كالأصنام ونحوها، أو مطاع قالوا كأمراء السوء الذين يحلون ما حرم الله عز وجل ويحرمون ما أحل الله عز وجل. طيب كل ما تجاوز به العبد الحد من متبوع أو مطاع أو معبود على أحد أمرين نفهمهما. الأمر الأول إذا كان هذا المعبود أو المطاع أو المتبوع راضيا فإنه يوصف بكونه طاغوت، أو هو طاغوت بالنسبة لمن عبده لا بالنسبة له. فالذين اتخذوا الأولياء أربابا من دون الله اتخذوهم طواغيت، لكن الأولياء ما لهم ذنب، وإنما هم بالنسبة لهم اتخذوهم طواغيت. كما قال الله عز وجل على في على لسان عيسى: وإذ قال الله يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. ها؟ كما أيضا ولا يأمركم أن تتخذوا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم. فإذا الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله عز وجل. التاسعة: عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيه عشر مسائل. أولها النهي عن الشرك. هذه الآيات التي فيها عشر مسائل يسميها العلماء بالوصايا العشر. لماذا؟ لأنه قال: ذلكم وصاكم به. المحكمات يعني ما معنى المحكمات؟ الواضحات البينات غير المنسوخات. بدأ بالتوحيد أو بدأ بالنهي عن الشرك، أي أيوة والأمر بالتوحيد. وهذا البدء دلالة على أهمية التوحيد وخطورة الشرك. طيب، العاشرة: الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها ثمانية عشرة مسألة. بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في المسائل إما يلخص الأدلة السابقة، وإما أيضا يكون في مقام الشرح والإضافة والبيان، أي مثلها في الإحكام والإيضاح والبيان الآيات التي في سورة الإسراء، وفيها ثمانية عشرة مسألة. بدأها بالتوحيد: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها أيضا بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. إذن هذا يفيد أهمية التوحيد وخطورة الشرك. قال: ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ووجه التنبيه أن الله عز وجل عظمها بقوله ذلك، هذا وجه. وجه الثاني أن الله عز وجل قال: مما أوحى إليك ربك، فبين أنها مما اعتنى الله عز وجل واهتم بها في الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم من الحكمة. وهذا أيضا الأهم في قضية أن هذه الثمانية عشرة مسألة هي من الحكمة، من العظة، ومن الأمور المعقولة المعاني، ومن الأمور المهمة التي يحصل بها صلاح الناس في دنيا في معاشهم ومعادهم. طيب، الحادية عشر: آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة. بدأها الله تعالى بأعظم حق بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. بدأها الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذا كما في حديث أيضا معاذ: أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد؟ قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهنا يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، مما يدل على أهمية هذا الأمر كما سبق. والحق هو الواجب للغير عليك، الحق. فبر الوالدين بالنسبة لك واجب، وبالنسبة للوالدين حق، واضح؟ فحق الله عز وجل علينا وجوبا أن نعبده ولا نشرك به شيئا. الثانية عشر: التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، كما في أثر ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية النبي صلى الله إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. وكما سبق معنا أن هذه الوصية لم يكتبها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد ابن مسعود وهو من فقهاء الصحابة ومن كبار المفسرين رضي الله عنهم أجمعين، يقول هذا ما في هذه الوصية هو الأمر الذي مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان كاتبا وصية مختومة لكانت هذه الآيات. الثالثة ويعني وأولها ألا، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. الثالثة عشر معرفة حق الله تعالى علينا، كما في حديث معاذ، فحق الله علينا أن نعبده ولا نشرك به شيئا. الرابعة عشر معرفة حق العباد عليه، أي على الله عز وجل، قال إذا أدوا حقه. قال وحق العباد على الله أن لا يعذب من مات لا يشرك به شيئا. وقيدها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بقوله إذا أدوا حقه، يعني كما في الحديث القدسي يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لغى. يا ابن آدم معذرة، جاء في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقول الله تعالى يا ابن آدم لو لقيتني بقراب بملء الأرض بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لغفرت لك ولا أبالي، جزاكم الله خير، لغفرت لك ولا أبالي، كذا الرواية صح، لغفرت لك. نعم أحسن، الرواية اللي أعرفها أنا ولغفرت لك ولا أبالي، وروايتك أيضا إن شاء الله. طيب، فإذا معرفة حق الله حق العباد عليه إذا أدوا إلى حقه، فلا يأتي إنسان يقع في الشرك ويقع في الكفر ويقول أنا عبدت الله، فمن حق الله عز وجل عليك أن لا تشرك به شيئا، إنه من يشرك بالله فقد حرم عليه ومأواه. طيب، فإذا الخامسة عشر أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، أن هذه المسألة في قول النبي صلى الله عليه وسلم وحق العباد على الله أن لا يعذب من مات لا يشرك به شيئا لا يعرفه أكثر الصحابة، لأن معاذ رضي الله عنه لما أراد أن يبشر الناس بها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم، فأخبر بها معاذ رضي الله عنه عند موته تأثما، أخبر بها معاذ عند موته تأثما، يعني خروجا من الحرج والإثم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بها، فلو كان كاتمها صلى الله عليه وسلم أو لا يريد الإخبار بها لما أخبر بها أحدا، ولكن مراد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك كما قال لا تبشرهم فيتكلوا، يعني لما يعلموا عظم التوحيد وأهميته وهم يحققونه. طبعا الصحابة رضوان الله عليهم يمتثلون الأمر، لكن في من بعدهم فقد يتكلوا على عظم التوحيد فيقعون في أمور يعني من المعاصي في من بعد الصحابة، واضح؟ فحفظ النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ هذا الحديث عن عامة الناس وإنما يكون للبعض. فلما قال العلماء فلما أخبر بها معاذ إنما أخبر بها خوفا من الوقوع في الحرج، وهذا يبينه أو هذه المسألة يوضحها زيادة قول المصنف رحمه الله تعالى السادسة عشر جواز كتمان العلم للمصلحة، جواز كتمان العلم للمصلحة، يعني العالم أحيانا قد يسكت عن بعض العلم لمصلحة محققة لا لمصلحة مزعومة أو موهومة أو شخصية، واضح؟ لمصلحة يعني محققة، كما نبه على ذلك الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد، فإنه قال كتمان العلم ليس على إطلاقه، إنما إن كان هناك مصلحة كما قال ابن مسعود أو غيره رضوان الله عليهم أجمعين ما أنت محدثا قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، واضح؟ وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى ينهى عن التحدث أو رواية الأحاديث المتعلقة بالفتن أيام الفتن، خاصة التي ظاهرها جواز الخروج على السلطان، واضح؟ كان ينهى عن هذه الأحاديث، لا لأن هذه الأحاديث فتنة، لا، ولكن لأن عقول بعض الناس أو الفتنة الحاصلة تؤثر على بعضهم فيفهموا خلاف الصواب أو خلاف الحق، واضح؟ ومن هنا تنتبه لها قضية مهمة، تنتبهون لقضية مهمة، وهي أن بعض العلماء قد يسكت بعض طلاب العلم عن بعض الكلام ويقول له هذا الكلام فتنة، ليس مراده أن هذا الطالب صاحب فتنة أو أن هذا الحق الذي يقرره هذا الطالب أنه فتنة من حيث هو، لا، ولكن هذا الكلام عقول بعض الناس وقد يؤدي عند بعض الناس إلى مشاكل، فهو فتنة من هذه الحيثية، واضح؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أفتان أنت يا معاذ، ليس معناه يعني أن معاذ صاحب فتن، وإنما معناه احذر أن تقع في أمر يعني يفتن العامة أو من لا يستطيع أن يتحمل ما تتحمله من طول القيام، واضح؟ وليس المعنى أن معاذ صاحب فتنة أو أنه يريد هذا الأمر رضي الله عنه عن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر مهم خاصة لمعرفة مخرج كلام العلماء، واضح؟ فهنا جواز كتمان العلم المصلحة، ولذلك تجد أحيانا البعض يقول لماذا نسكت، لماذا لا نتكلم، فيأتي مثلا بعض العلماء مثل شيخنا الإمام الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله تعالى يقول اسكت عن هذه المسائل، نحن نعرف أنها حق ولكن هذه المسائل ستفتح لنا أبواب أخرى فنغلقها من الآن، واضح؟ فعموما يجوز كتمان العلم للمصلحة الشرعية لا للمصلحة الشخصية أو الوهمية، أما كون الإنسان لا يفتي خوفا على نفسه من الضرر هذه مسألة أخرى، فعدم الإفتاء ليس من باب كتمان العلم، عدم الإفتاء من باب الخوف على نفسه من الضرر هذا كتمان خاص، أما غيره يتكلم، لكن كتمان العلم صورة المسألة هنا في علم لا يعرفه إلا أنت وأشخاص ربما قد يكون بعضهم مات أو بعضهم نسي، فهنا إذا كتمت العلم ليس كمن لا يفتي خوفا من الضرر، لأنه إذا ما أفتيت أنت غيرك يفتي، لكن هنا إذا ما أديت العلم الذي كتمته قد إيش يذهب. طيب، قال الشيخ 17 بشارة المسلم بما يسره، كما قال المعاذ أفلا أبشرهم. قال 18 الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله تعالى، وهذا سبب منع النبي صلى الله عليه وسلم من التحديث بهذا الحديث ونشره. 19 قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم، وذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حضرته، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حضرته، أما بعد موته فلا، أما بعد موته فلا. نعم، نعم، هذا كأن الشيخ العثيمين الله يرحمه قرره في القول المفيد، هذا وجه لا مانع منه، ولكن خشية الالتباس على العامة لما تقول الله ورسوله أعلم يظن أنه إيش يعني، خاصة مع ترويج المتصوفة، ولا تقرير الشيخ العثيمين الله يرحمه في محله، واضح؟ تقصد بأن الله ورسوله أعلم بهذه المسألة، لأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر بهذا الدين، وهو الذي كما قال عليه الصلاة والسلام عن نفسه أما إني أعلمكم بالله وأخشاكم له، كما قال تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فكان صلى الله عليه وسلم بلا شك أنه يعلم أحكام الله عز وجل، ولكن لا شك أن الأفضل تركها، أن الأفضل تركها لما يترتب عليها من مفاسد عند يعني العوام. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، فيظهر من الرواية هذه أن معاذا خصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، طيب، وأن هذا لم يعني يبلغ أبا بكر وعمر كما قال بعض الشراح، لكن وردت رواية أخرى لما كان النبي صلى الله عليه وسلم على حائط، ها، وكان جالس وجاء عمر وأظن سمع منه أبو هريرة رضي الله عنه حديثا. ففي في 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 مثل هذا أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة كذا. فراح أبو هريرة يريد أن يحدث الناس فمنعه عمر من ذلك وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأقره النبي صلى الله عليه وسلم في كونه لا يحدث الناس. فهذا يدل على أنه قد علمه بعض الصحابة غير معاذ رضي الله عنهم أجمعين. طيب قال تواضعه 21 تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. نعم يعني ما ركب الخيل أو الجمل إنما ركب الحمار وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم ولا فخر. فهذا يعني يدل على أن المتعلمين وأن المعلمين لا ينبغي لهم التفاخر ولا ينبغي لهم الترفع على الناس بل ينبغي لهم الترفق بالناس والتواضع لهم وحسن معاملتهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. قال تواضعه للكم حمار ما الإرداف عليه. نعم. الثانية 21 جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك. جواز الإرداف على الدابة علقه أو شرطه بقوله إذا كانت تطيق ذلك يعني إذا كانت تستحمل. أما أن يحمل عليها عددا كبيرا أو متاعا كثيرا يضرها ويثقل ظهرها فإن هذا لا يجوز. الثالثة 23 فضيلة معاذ بن جبل. ووجه هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بهذا الكلام وأيضا أردفه وراءه. 24 عظم شأن هذه المسألة والله أعلم. عظم شأن هذه المسألة ما المسألة؟ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فهي من المسائل العظيمة كما سبق. وبهذا القدر كفاية وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول أنا محتاج إلى عمل ووجدت عملا ولكن يوجد توجد شروط يعني محرمة يشترطها علي صاحب العمل فهل أعمل؟ الجواب اترك هذا العمل ويغنيك الله عز وجل يغنيك الله من فضله اتركه لا خير فيه. إذا من أوله يأمرك بالمنكر ويريد منك أن تعصي الله عز وجل فلا تعمل في هذا العمل اتركه وابحث عن غيره فإن الله سيعوضك بإذن الله ما هو خير منه. واحتسب الأجر عند الله عز وجل يقول شاب يقول أنا لا أخذ العلم عن المعاصرين إنما أخذه عن المتقدمين فكيف يجاب عنه؟ هذه المسألة أعطني مصحف هذه المسألة يجاب عنها بأدلة كثيرة جدا وأوجه كثيرة جدا من ذلك قوله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فين يروح يسألوا العلماء المتقدمين في قبورهم؟ فالله عز وجل أمرنا بالرجوع للعلماء إلى العلماء وإلى سؤالهم. وأنت تقول إنما أرجع للمتقدمين ولا أرجع للمعاصرين هذا واحد. اثنين قول الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالله عز وجل قسم الناس هنا إلى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين جماعة تذهب إلى العلماء وتتعلم فإذا تعلموا رجعوا إلى قومهم وإيش وأخبروهم وأنذروهم وبينوا لهم. وأنت تأتي تقول لا أخذ العلم عن المعاصرين. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء لم يخص به عصرا دون عصر بل هذا في كل العصور. ففي كل عصر العلماء السلفيون علماء الحق هم ورثة الأنبياء فكيف أنت تجعلهم غير ورثة وتقصر الإرث على المتقدمين؟ أنت تخالف النبي صلى الله عليه وسلم.
أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما نافعا سهل الله له طريقا إلى الجنة. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بأن تذهب إلى العلماء وتأخذ منهم العلم، وأنت تأتي تقول لا أخذ من العلماء المعاصرين. فهل خص النبي صلى الله عليه وسلم عصرا دون عصر أو زمنا دون زمن؟ لا شك أن هذا باطل من القول. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وفي الحديث الآخر: كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن فضل العالم متعد ونفعه متعد، وأنت تقول إن العلماء المعاصرين لا نفع فيهم أو منهم، لا شك أن هذا باطل من القول. أيضا قول السلف رضوان الله عليهم كما قال عمر: لا يزال الناس، وأيضا جاء عن ابن مسعود نحوه: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، فإذا أخذوه عن أصاغرهم ضلوا وأضلوا، أو كما قال رضي الله عنه. أيضا أن نقول هذا القول غير الأدلة، والأدلة في هذا كثير لو أردنا أن نسوقها، نقول أن هذا القول مخالف للقاعدة السلفية المقررة عند العلماء، بل هي قاعدة شرعية، وهي قاعدة التلقي، تلقي هذا الدين يأخذه يعني كل جيل عمن قبله. فنحن بحمد الله عز وجل في هذا العصر أخذنا العلم عن علمائنا، وعلماؤنا أخذوه عمن قبلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه خصيصة لهذه الأمة، هذا التلقي خصيصة لهذه الأمة، خلاف اليهود والنصارى الذين بينهم وبين كتب أنبيائهم مئات السنين، 6 قرون أو أكثر. فهذا من خصائص الأمة، الإسناد والتلقي وأخذ العلم عن طريق السماع من العلماء من خصائص الأمة التي نص على عليها أهل العلم. فكيف أنت تجعل هذا التلقي ملغيا غير معتبر؟ لا شك أنك أنت الملغي غير المعتبر. طيب، أيضا أن نقول بعد هذا كله، نقول انظروا إلى حال من انفرد عن العلماء وأخذ يتعلم من الكتب، ويعني يقول أنا أقرأ كتب المتقدمين، ماذا حصل له؟ حدادي، هذا حال الحدادية. وهذا العالم ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى ألف كتابا يرد فيه على رجل يدعو لمثل هذه المقولة، ألف كتابا يرد فيه على رجل يقول نفس هذه المقولة، وبين له في الرد أن سبب ضلالك ووقوعك في الطعن في العلماء ورد أقوالهم هو أنك لم تتلقى العلم عن العلماء، أنك لم تتلقى العلم عن العلماء. بيّن هذا ابن أبي زيد القيرواني. أيضا أنه سبب للضلال كما سبق. أيضا أنه لا سبيل لنا لفهم كلام السلف إلا عن طريق أهل العلم، إلا عن طريق أهل العلم الذين يبينون لنا يعني هذا العلم. والعلماء المعاصرون السلفيون يعني تعال نقول له تعال لو سمحت، لماذا لا تأخذ عن العلماء المعاصرين؟ إيش السبب؟ تريد أن تقول إن العلماء المعاصرين ليسوا هذا طعن الآن في العلماء، ليسوا بسائرين وليسوا بمقتدين بالعلماء المتقدمين؟ نقول له كذبت، العلماء عندهم القاعدة السلفية الشهيرة، السنة عندنا الاتباع، والقاعدة التي قال ابن مسعود رضي الله عنها: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. إذن أنت لماذا تحذر من العلماء، أو لماذا لا تجوز أخذ العلم عن العلماء المعاصرين؟ هذا ضلال، هذا الضلال، وهذه دعوة الحدادية. الحدادية يطعنون في العلماء المعاصرين، وأيضا يدعون إلى أخذ العلم من كلام السلف، أن تأخذه بنفسك وأن تنفرد بالقراءة، ولذلك ضلوا وأضلوا ممن يسير بسيرهم. واضح؟ ولذلك هذه المقولة أن لا تأخذ العلم من العلماء المعاصرين هي طعن في العلماء، بل هو تضليل للأمة جمعاء. لماذا؟ لأن الآن الصحابة نقلوا العلم للتابعين، والتابعون نقلوه لتابع التابعين، والأمة سارت على هذا إلى يومنا هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فهذا الرجل بهذه المقولة يضلل الأمة عبر عشرات القرون، صح ولا لا؟ وبهذا نكون قد يعني رددنا على شيء مما يتعلق ببطلان هذه المقولة. يقول شيخنا بارك الله فيه: انتشر بين الإخوة تحقيقات وتنقيحات الكتب العلمية للمخالفين وأهل البدع، فهل يجوز اقتناء تحقيقاتهم أو الاستفادة منهم؟ في صيانة السلفي في الأخير أذكر أني نقلت عن الشيخ ربيع والشيخ مقبل وغيرهما من أهل العلم كلاما يتعلق بهذه المسألة، أنك لا ترجع لكتب حققها هؤلاء المبتدعة أو المخالفون للمنهج السلفي. فإن قلت لماذا؟ هذا الكتاب مثلا كتاب محمد بن عبد الوهاب، فأنا ما راح أقرأ كلامه اللي تحت، أنا أقرأ كلام محمد بن عبد الوهاب اللي فوق، هذه شبهة. فنقول جوابا عليها، جوابا عليها: وجد العلماء من القديم، ليس من الآن فقط، الآن أكثر، أن هؤلاء المحققين ماذا يفعلون؟ يبترون، يغيرون في المعنى، يعني يطمسون أشياء، فلا أمن معهم. ويدل على هذا، انتبهوا، يعني بعض الناس قد يستنكر هذا القول. أنا أقول لك تعال سيبك من كتاب محمد بن عبد الوهاب، سيبك من كتاب ابن القيم الجوزية، سيبك، ليس بمعنى أترك واحتقر، لا، إنما بمعنى دعنا جانبا، تعال لأمر آخر، ليس كما بعض الناس قال أنت يعني تطعن في، لا أنا ما أطعن، أعوذ بالله. لكن بعض الناس في قلبهم غل فيحمل الكلام ما لا يحتمل. يعني أنا أقول حتى أصلح العبارة حتى لا يستدرك علي، أقول له دعنا الآن من كتاب محمد بن عبد الوهاب، كتاب ابن القيم، دعها جانبا في مكان عالٍ، خلي على جنب. تعال كتاب الله إذا أراد مبتدع أن يقرأه لا نسمعه منه، كما قال ابن سيرين، أليس من باب أولى ترك هذه الكتب؟ صح ولا لا؟ صلى الله عليه وسلم.